الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 16 من التدميرية نكمل به إن شاء الله القاعدة 5. قال رحمه الله: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكرى ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم قوله تعالى وإلهكم إله واحد. يعني معناه لابد أن تنظر إلى سياقة الكلام حتى تعرف معنى الكلام الذي أراده الله عز وجل. أما أن يظن الظان إن كلمة إنا ونحن عملنا قلنا يعني على التعدد في حق الله عز وجل، فهذا قول لا يقوله مسلم. فإن العرب أحدهم يقول على التعظيم نحن وفعلنا وقلنا، ونحو ذلك ما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيله ما هنالك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك فمن البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده، لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. يعني الحقائق لا يعلمها إلا الله، لا يعلم كيف هو إلا هو. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. المتواطئة ما اتفقت في اللفظ والمعنى، والمشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. قد تقدم التواطؤ مثل الحياة لفظ متواطئ إذا أضيف إلى الله ويضيف إلى المخلوق لأنه يدل على الحياة، لكن حياة الله مختصة به وحياة المخلوق مختصة به. أما الاشتراك عين، وهذه يراد بها العين الجارحة التي يبصر بها الإنسان، والأخرى يراد بها الذهب الذي في عرض الجبل. فلا بد من إزالة الشبه، لأن المبتدعة ما فرقوا بين المختلفات ولا جمعوا بين المتماثلات. قال: وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف. انظر، زال الاشتباه بماذا؟ بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، لأن هذه المسألة تقضي على التماثل. كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، لأنهم أصلا يذهبون إلى صرف اللفظ عن المعنى الصحيح إلى معنى باطل. وإلا لو أنهم فسروا القرآن على تفسير أهل العلم، أو عملوا بالقرآن على عمل أهل العلم، أو أخذوا بدلالة القرآن كما أخذ بها السلف، ما وقع هذا اللبس الذي وقعوا فيه. كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية. الذهبي ينكر هذا الكتاب، ومع ذلك قد طبع الكتاب، وشيخ الإسلام من أعلم الناس بكتب الإمام أحمد، وها هو يثبته فيما شكت فيه من مشابه متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذلك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، قد تقدم الكلام على التأويل. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، ليست المعاني. أما المعاني فقد خاطب الناس بما يعلمون ويعرفون. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، وهو التأويل الباطل. أما إذا كانت هناك قرينة فهو تأويل بحق، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، هذا لفساد عقولهم، وإلا لو نزه الله عن مشابهة المخلوقات ومماثلتهم انتفى هذا الادعاء، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها، عندما ينفون اليد ويثبتون القدرة، اليد صفة والقدرة صفة، فكيف تنفون هذه وتثبتون هذه؟ إذا قالوا إثبات القدرة توحيد نقول إثبات اليد توحيد، إذا قالوا إثبات اليد تمثيل نقول يلزمكم أن إثبات القدرة تمثيل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كذا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهؤلاء هم المفوضة الذين يزعمون أن الله عز وجل أنزل القرآن يعني للتعمية بلسان حالهم على أنه أنزله للتعمية لم ينزله للتفكر والتدبر والتذكر وغير ذلك مما أمرنا به. قال وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفه على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، نحن لسنا عارفين بالكيفية والحقيقة التي عليها الصفات، وأما المعاني فهي معلومة لا إشكال فيها عند أي عربي فصيح يعرف معنى اليد والسمع والبصر والقدرة والإرادة، ويعلم معنى الغضب والرضا والسخط والكراهة، ويعلم معنى المحبة إلى غير ذلك. ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله يعني معناه فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. قال ابن عثيمين يعني دلالة على ما يراد به أقوى من دلالة على ما يراد به، فإذا كنت الآن تقول له معاني لا يعلمها إلا الله مع أن اللفظ ومعناك، فأنت الآن ادعيت أنك تعلم شيئا يخالف الظاهر وحكمت عليه بأنه لا يعلمه إلا الله، فنفيت دلالة اللفظ الذي يشعر به اللفظ وأثبتت دلالة لا يشعر بها اللفظ. قال فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، يعني بمعنى يقول هذه لها تأويل ويريد أنها لا تماثل صفات المخلوقين، فقد يسلم له هذا، لكن هذا قد علم من الإضافة والتخصيص والتقييد. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء أنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. قد ذكر ابن القيم أن الفوضى تناقضوا، حيث قالوا لا معاني لها وقالوا لها معاني يعلمها الله. كيف تقول لا معاني لها البتة ثم تقول لها معاني يعلمها الله؟ وإذا أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. انتهت القاعدة الخامسة، ومعلوم أن المصنف توسع فيها، وإلا القاعدة مدلولها أننا نعلم المعاني ولا نعلم الكيفية، هذا هو مدلول القاعدة. ثم استطرد المصنف رحمه الله إلى فوائد عديدة تصلح أن تكون شرحا لهذه القاعدة، وهي فوائد أيضا في موطن آخر، مثل معاني التأويل، مثل معاني كذلك التشابه والإحكام ونحو ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها الطالب، قد يجدها مفرقة في غير هذا الموطن ووجدها مجموعة في هذا الموطن. وابن تيمية رحمه الله من أئمة الشأن، هو ثقة في نقله وثقة فيما يذكره عن العلماء، فإذا نقلتها عنه لا تحتاج إلى أن تذهب وتبحث في غير كلامه رحمه الله. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.